السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذه الليلة الجميلة المباركة التي يستضيف فيها المخيم الشبابي التوعوي الخامس، الذي هو تحت شعار جلسة سلام التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة، صاحب الفضيلة الداعية النقيب الشيخ سامي الحمود، والذي سيلقي على مسامعكم محاضرته التي هي بعنوان أموات أحياهم الله تعالى. فأسأل المولى عز وجل أن يصلح النية لشيخنا ويسدده، وأن ينفعنا وإياكم بما سنسمع، وأترك المجال لشيخنا فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحيي المميت المبدئ المعيد الفعال لما يريد، والصلاة والسلام على صاحب الحوض المورود واللواء المعقود محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في مستقر الجنان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، هذه دروس ووقفات إيمانية مع أحداث مثيرة ومواقف عجيبة لأموات أحياهم الله. نعم، هم أموات يتقلبون بين الأحياء، نسوا أمر الله وفرطوا في جنب الله وتعرضوا لسخط الله، وبينما هم كذلك في طغيانهم يعمهون وعن ربهم معرضون إذ أدركتهم رحمة الله. الله الذي يحيي القلوب بعد موتها ويوقظها من غفلتها ويهديها بعد ضلالتها. نعم أحبتي، هم أموات، لأن الحياة الحقيقية ليست بحياة الأبدان، إنما الحياة حياة القلوب في ظلال الإيمان، وبقدر ما يكون في قلبك يا عبد الله من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون لك نصيب في الحياة. ومن كان ميت القلب معرضا عن ذكر ربه ولم يهتدي بهدى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ميت، وإن كان يمشي بين الأحياء وشتان بين الحي والميت. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، قال الله وما يستوي الأحياء ولا الأموات. لا يستوي ميت القلب وحي القلب بالإيمان ونوره في قلبه. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ شريط الأحداث أود أن أعرفكم بضيوفنا. من هم الأموات الذين أحياهم الله تعالى؟ دعونا نستعرض سريعا ضيوفنا هذه الليلة ثم نشرع في شريط الأحداث. ها هو أولهم، البروفيسور موريس بوكاي، يقف أمام جثة فرعون الذي طغى. ثم ننتقل إلى أمريكا، حيث يخرج مالكوم إكس من ظلمات السجن إلى النجومية العالمية. والبروفيسور تاجاتات الذي تشاهدونه يقول من هو الله؟ ثم ننطلق في رحلة مثيرة مع وحيد الإسلام فهد بن سعيد، وبعدها أنقلكم إلى شاب سوداني يتعرض لحادث انقلاب سيارة، وأخيرا شابان مدمنان ينتقلان من الهيروين إلى طلب العلم. ولنبدأ بضيفنا الأول في هذا اللقاء، البروفيسور موريس بوكاي. ولد هذا الرجل البروفيسور موريس بوكاي من أبوين فرنسيين. ترعرع هذا الرجل في الديانة النصرانية، أنهى تعليمه الثانوي والجامعي حتى أصبح أمهر وأشهر جراح تعرفه فرنسا الحديثة. وقبل 200 عام تقريبا اكتشفت مومياء رمسيس الثاني فرعون مصر في مصر. وفي نهاية 80s القريبة هذه طلبت دولة فرنسا من مصر استضافة مومياء فرعون لإجراء بعض الاختبارات والفحوصات على الجثة. وافقت مصر على الطلب، وعلى إحدى الطائرات نقل جثمان أشهر طاغوت عرفته مصر، جثمان فرعون. ويقول مراقبون في فرنسا اصطف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران ومعه مجموعة من وزرائه ومسؤولي الدولة يستقبل فرعون، وكأنه لا زال ينادي أنا ربكم الأعلى. استقبلوه، وبعد انتهاء مراسم الاستقبال نقلت مومياء فرعون إلى متحف الآثار الفرنسي وخصص لها جناح في ذلك المتحف. حضر الآن أكبر الأطباء والجراحين وعلماء التشريح في فرنسا، وكان رئيس فريق العمل هذا الرجل الذي تشاهدونه البروفيسور موريس بوكاي. بدأت الفحوصات والتحاليل، وكان البروفيسور موريس بوكاي يحاول أن يكتشف كيف مات هذا الطاغية. في ساعة متأخرة من الليل ظهرت النتائج النهائية، وكانت بقايا الملح العالقة في جسد فرعون أكبر دليل على أنه مات غريقا في البحر، وأن جثته استخرجت من البحر فورا وتم تحنيطها. لكن بقي سر محير، كيف بقيت هذه الجثة أكثر سلامة من غيرها من الجثث المحنطة رغم أنها استخرجت فورا من البحر؟ بينما كان البروفيسور يعد التقرير النهائي لهذا الاكتشاف الجديد، همس أحدهم في أذنه وقال: لا تستعجل يا بروفيسور، فإن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء، وقرآنهم يروي قصة غرق فرعون ونجاة جثته. جن جنون البروفيسور واستنكر هذا الكلام بشدة. كيف يحدث هذا الكلام في زمن لا يمكن أن توجد فيه هذه الاكتشافات وأجهزة الحاسوب؟ في إحدى الليالي جلس البروفيسور أمام الجثة يفكر في هذا الكلام، لم يستطع أن ينام. قال: أحضروا لي التوراة. أحضروا له سفر الخروج وبدأ يقرأ في التوراة، ولم يجد في التوراة سوى أن فرعون غرق هو وجنوده، لكن التوراة لا تذكر شيئا عن نجاة الجثة. انتهت المهمة، أعادت فرنسا المومياء التي تشاهدون صورتها أمامكم، أعادت هذه المومياء أو الجثة بتابوت زجاجي، وبقي موريس حائرا حتى شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يأتي إلى هذه البلاد، إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر طبي يجتمع فيه عدد من علماء التشريح المسلمين. وصل البروفيسور موريس بوكاي إلى السعودية، أول ما وصل والتقى بعلماء المسلمين، كان أول ما حدثهم عنه هذا الاكتشاف الجديد. ما هو؟ نجاة فرعون بعد الغرق. فقام أحدهم بمنتهى البساطة والسهولة وفتح المصحف وبدأوا يقرؤون على البروفيسور الآيات العظيمة. دعونا نشاهد مشهدا لجثة فرعون. قرأوا عليه الآيات في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده، فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله في كتابه الكريم: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله، استمع إلى الآية، قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لما سمع البروفيسور الآية وترجمت له معاني الآية انصدع قلبه وارتجت نفسه وقام صرخ قائما بأعلى صوته وقال: لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن. هكذا يكون أثر القرآن العظيم. آمن لما سمع الآية وأدرك بعلمه الحديث أن هذا الكلام كلام من لا ينطق عن الهوى، كلام وحي يوحى من رب خالق عظيم نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. رجع البروفيسور إلى فرنسا، لكنه رجع بغير الوجه الذي قدم إلينا به، رجع مسلما عالما متفرغا في بحث ربط العلوم الحديثة والمعارف الحديثة بالآيات القرآنية. بدأ يدرس في تطابق الحقائق العلمية مع ما ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد سنوات، 10 سنوات، أصدر البروفيسور موريس بوكاي، أصدر هذا الرجل كتابا أحدث ضجة كبيرة في الدول الغربية، كتاب اسمه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. فماذا فعل هذا الكتاب؟ نفدت أولى الطبعات من هذا الكتاب، ثم ترجم من الفرنسية إلى العربية والإنجليزية والإندونيسية والأردية والألمانية وغيرها من لغات العالم. انتشر الكتاب انتشار النار في الهشيم. بدأ بعض الكتاب من اليهود والنصارى ليردوا على البروفيسور على كتابه وما أثبته في كتابه من تطابق القرآن، ما جاء في القرآن العظيم مع المعارف الحديثة، وزيف ما هو موجود الآن في التوراة والإنجيل المحرفة. أرادوا أن يردوا عليه فلم يستطيعوا ذلك. ومن العجيب أن أحد الكتاب الغرب أتى ليرد على كتاب البروفيسور موريس، وأخذ الكتاب بدأ يتمعن ويقرأ في الكتاب، فانقلب السحر على الساحر فيسلم هذا الكاتب وينطق بالشهادتين: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. دعوني أذكر لكم مقطعا مما ذكره البروفيسور في كتابه. يقول: ظهر بجلاء مدى تطابق النص القرآني مع المعارف الحديثة على عكس مقولات الكتاب المقدس، والتي نعرف جميعا أنها من وضع مجامع القصص. هكذا أيها الأحبة رأينا هذه الآية الإلهية، الآية الإلهية القرآنية في الجثة الفرعونية، تلك الآية التي أحيت الإسلام في قلب هذا العالم الكبير. وسيبقى هذا القرآن العظيم معجزة متجددة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. القرآن، هل تعرف ما القرآن؟ استمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى عندما يصف هذا النور المبين الذي بين أيدينا. يقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، كلام الله بين أيدينا. يضيق صدرك؟ طيب افتح القرآن، اقرأ القرآن ينشرح صدرك. تريد العلم الحكمة؟ عليك بمعين القرآن وانهل من علم القرآن وحكمة القرآن. نزلت الفتن، الشبهات، الشهوات، استمسك بالقرآن فإنه منجيك من الفتن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الرحمن. ولننتقل الآن إلى ضيفنا الثاني، إلى الأمريكي مالكوم إكس. مالكوم إكس من مشاهير أمريكا في القرن الماضي. ولد مالكوم إكس الزنجي الأسود في الولايات المتحدة عام 1925 ميلادي. كان أبوه قسيسا يأخذه إلى الكنيسة معه، وعندما بلغ الطفل مالكوم إكس السنة السادسة من عمره جاءت جماعة عنصرية في أمريكا وأخذوا والده أمامه وقتلوه وكسروا رأسه. بدأت المأساة وتشرد الأولاد وسلكوا طرقا من الانحراف. أدخلت الأم المسكينة المستشفى الأمراض العقلية، ثم مع انحراف هذا الرجل قبض عليه في سن 16 وأدخل سجن الأحداث، أكمل دراسته الثانوية داخل سجن الأحداث ثم خرج من السجن. لما خرج ازداد تمرده وإجرامه وانحرافه في مدينة بوسطن في أمريكا ثم في نيويورك إلى أن بلغ سن 21، وقد كان زعيما لإحدى العصابات، دعارة، مجون، مخدرات، أخلاقيات، سرقات، أنواع من الجرائم، ثم قبض عليه ليلقى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. لما دخل السجن يفتح الله عز وجل على إخوانه فيسلمون كلهم، وكان أحد إخوانه أخوه ويغالينت قد دخل الإسلام عن طريق إحدى الجماعات في أمريكا، جماعة عنصرية تفهم الإسلام فهما منحرفا، تفهم الإسلام فهما متطرفا عنصريا، يقولون الإسلام للسود بينما المسيحية للبير، يقولون الملك أسود والشيطان أبيض، هكذا كانت سخافات هذه الجماعة. وبدأ هذا المذهب أو هذه الملة التي تدعي الإسلام على بدأ بالانتشار بين الزنوج السود في أمريكا، ومنهم أخو مالكوم إكس. زار ويغالينت أخاه مالكوم إكس في السجن، وفي تلك السنة بعد سنتين من سجنه داخل أمريكا أسلم مالكوم إكس، ترك النصرانية ودخل الإسلام، لكن إسلام مشوش على أفكار تلك الحركة العنصرية، حركة أمة الإسلام. لكن انظروا ماذا حدث في حياة هذا الرجل. يقول من أرخ عنه، لأن كتب عن هذا الرجل العشرات من الكتب، في السجن لما دخل الإسلام بدأ مالكوم إكس المسلم الجديد ببناء نفسه، يقولون بدأ بالقراءة حتى انقطعت شهيته عن الطعام والشراب بسبب القراءة، حفظ المعجم وكان يقرأ في اليوم 15 ساعة، تطفأ أنوار السجن 10 مساء فيقرأ مالكوم إكس على ضوء مصابيح الممرات. بدأ مالكوم إكس بالدعوة بين السجناء إلى الحركة الجديدة، إلى الإسلام على أفكار حركة أمة الإسلام. خرج من السجن وعمره 27 عاما، التقى بزعيم الحركة أليقة محمد، ثم بدأ دعوته للشباب السود الزنوج في أمريكا، فأحدث ضجة كبيرة في المجتمع الأمريكي. كان يأخذ معه العشرات من المهتدين الجدد الذين يتركون الديانات إلى الإسلام، ولكن بكل أسف على أفكار هذه الحركة. ومما كان يميز هذا الرجل، وهي مهمة جدا، كان يتميز بجودة الإلقاء وروعة البيان. كان خطيبا مفوها متحدثا بارعا، فاهتدى على يديه الكثير من السود في أمريكا. وهنا لفتة ودرس ووقفة في خطابنا، في دعوتنا للشباب، في إصلاحنا للمجتمع، بأن نعتني بما نقدم وأن نطور من خطابنا ودعوتنا حتى يصل هذا الخطاب وهذه الرسالة تصل إلى قلوب الناس. هذا رجل خرج من السجن، لكن انظر ماذا فعل، أصبح من مشاهير الإعلام الأمريكي التلفزيوني والإذاعي والصحفي، وصوره في كل مكان بدعوته وجده واجتهاده. قبل وفاته بسنة في آخر حياته وبعد شهرته، وفي عام 1964 بلغ مالكوم من العمر 39 عاما، قرر مالكوم إكس أن يسافر إلى هذه البلاد ليؤدي فريضة الحج. وصل إلى القاهرة أولا، ومن القاهرة إلى جدة، وفي الطائرة تأثر مالكوم بمشهد الحجاج المصريين والأفارقة وغيرهم من العرب وغير العرب الذين ركبوا طائرة الحجاج، تأمل في أشكال الحجاج وألوانهم، فإذ بهم الأبيض والأسود والأحمر، إذ بالإسلام دين الإنسانية. ولما وصل إلى المملكة العربية السعودية وأدى فريضة الحج ووقف بالمشاعر وشاهد هذه المشاهد العظيمة وأصوات التلبية وإخاء المسلمين، تأثر تأثرا كبيرا، وكان يقول في حياتي
لم أشهد أصدق من هذا الإخاء بين أناس من جميع الألوان والأجناس. إن أمريكا في حاجة إلى فهم الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشكلة العنصرية فيها. وخلال وجود مالكم في هذه البلاد المباركة كان له لقاء تاريخي بالملك فيصل رحمه الله تعالى، وكان مما قاله له الملك فيصل رحمه الله، قال له: يا مالكم، إنما عليه المسلمون السود في أمريكا، يعني حركة أمة الإسلام، ليس هو الإسلام الصحيح. فوقعت هذه الكلمة أيضا موقعا في قلب مالكوم إكس. رجع مالكوم بعد أداء فريضة الحج من المملكة العربية السعودية، رجع إلى أمريكا. خلال أسبوعين رحلة الحج شاهد مالكوم إكس ما لم يشاهده في سنوات عمره كلها، وبفضل من الله تعالى عاد هذا الرجل إلى أمريكا داعية إلى الإسلام الصحيح، الإسلام اللا عنصري، إسلام الإنسانية كلها، رحمة للعالمين. أسس هذا الرجل جماعة أهل السنة في أمريكا، وتخلى عن أفكار حركة أمة الإسلام العنصرية، فهاجموه وبدأوا يحاربون دعوته الجديدة. في آخر سنة من عمر هذا الرجل كان يلقي إحدى المحاضرات يدعو إلى الله على بصيرة، على منهجه الجديد. وبينما كان يلقي إحدى المحاضرات فجأة وأثناء المحاضرة حدثت مشاجرة في الصف التاسع بين الحضور. التفت الناس ليشاهدوا المشاجرة، اضطرب المكان، ثم قام ثلاثة مسلحين من الصف الأول أمام مالكوم إكس وتوجهوا إليه وهو يلقي كلماته في المحاضرة، ليطلقوا على صدره 16 طلقة. أطلقوا عليه الرصاص، سقط مالكوم إكس ينزف منه الدم بغزارة، ثم يسلم روحه إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد التحقيق يتبين أن الذين قاموا بالجريمة هم من العنصريين الذين يحاربون دعوة مالكوم إكس إلى الإسلام الصحيح في آخر حياته. هكذا باختصار، لأنه قد ألف عن هذا الرجل مؤلفات الكثيرة، هكذا مات مالكوم إكس بعد حياة عجيبة عجيبة مليئة بالتحولات، من الجريمة والسجن والضياع إلى العنصرية والتطرف، وأخيرا إلى الإسلام بهديه القويم ومنهجه المستقيم والأعمال بالخواتيم. في حياة هذا الرجل دروس، لعل أعظمها درس في الصبر وقوة الإرادة وعدم الالتفات إلى ركام الماضي. يا إخواني، يا شباب، يا من أسرف على نفسه أو فشل في بعض جوانب حياته، لقد استيقظ هذا الرجل متأخرا بعد أن تحطمت حياته وغرق في مستنقع من الجرائم، لكنه لم ييأس، لم يقل فات الأوان، لم يقل لا أمل في الحياة، بل شق طريقه بإصرار وعزيمة، بدءا بالهداية ثم بناء النفس بالقراءة والتحصيل والجد والجد وتحمل المشاق، ثم بالدعوة والتعليم في همة عالية وعزيمة ماضية، ولسان حاله يقول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. وها نحن الآن ننتقل إلى ضيفنا الثالث في هذا اللقاء، البروفيسور تاجاتات تاجاسون. هذا التايلندي من أشهر علماء التشريح في العالم، من الأفراد المعدودين في علم التشريح والأجنة. طبعا نشأ تاجاتات في تايلند على الديانة البوذية، برع في علم الطب، رئيس قسم التشريح والأجنة في كلية الطب، ثم عميدا لكلية الطب في جامعة تشينغ ماي. يقول الشيخ الزنداني لما التقى بالبروفيسور: بدأت صلتنا بالبروفيسور تاجاتات عندما عرض علينا بعض البحوث، فعرضنا عليه بعض الآيات والأحاديث المتصلة بتخصصه هو في علم التشريح والأجنة وخلق الإنسان. فقال البروفيسور: نحن كذلك يوجد لدينا في كتبنا البوذية في تايلاند يعني أوصافا لأطوار الجنين وتخلق الإنسان. قال له الدكتور: نحن في شوق لأن نقف على ما جاء عندكم في كتبكم. قال: اتفقنا، العام القادم أحضر لكم ما وعدتكم به. في العام التالي حضر هذا الرجل إلى المملكة العربية السعودية لامتحان طلاب كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. سأله المشايخ ها أين المعلومات، فقال هذا الرجل في أمانة علمية قال أقدم لكم اعتذاري، أخبرتكم عن معلومات سماعية كنت أسمعها لكني لما رجعت إلى كتب الديانات عندنا والديانة البوذية لم أجد شيئا حول هذه القضية. فقال له الشيخ إذن خذ ما عندنا. يقول الشيخ بدأنا نتكلم مع البروفيسور في تخصصه ونطرح عليه بعض الأسئلة وبعض البحوث في إعجاز القرآن والسنة، ثم طرحنا على البروفيسور سؤالا، هذا السؤال يا جماعة مثل ما يقال سؤال في الصميم، سؤال قلب أوراق هذا البروفيسور وحول حياته. قلنا له يا بروفيسور هل هناك مرحلة ينعدم عندها الإحساس بألم الحرق إذا تعرض الإنسان للحرق؟ قال نعم هذا معروف عندنا، إذا كان الحرق عميقا ودمر مراكز الإحساس في الجلد فإن الإنسان لا يشعر بالألم في تلك الحالة. قلنا له حسنا يا بروفيسور، ما رأيك إذن أن القرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة أشار إلى هذه الحقيقة العلمية؟ يقول الله سبحانه وتعالى
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. إذن الآية تقرر أن الكافر نسأل الله العافية والسلامة عندما ينضج جلده في النار يبدل جلدا آخر جديدا، لماذا؟ لكي يتجدد إحساسه بالألم. إذن الأطراف العصبية التي في الجلد هي التي يشعر من خلالها الإنسان بالألم. لما سمع البروفيسور الآية قال هذا أمر غريب، كيف يذكر قرآنكم هذا الكلام؟ فقالوا له يا بروفيسور هل يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نقل هذه المعلومات الدقيقة من مصدر بشري في ذلك الوقت؟ قال أبدا مستحيل، لكني أنا أسألكم الآن من أين أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له من عند الله. تدرون ماذا قال يا جماعة؟ قال من هو الله؟ إيش الله؟ كبرت كلمة تخرج من أفواهي. الله يا بروفيسور ما تعرف الله؟ الله الله هو خالق هذا الكون يا بروفيسور، يا من أوتي حظا من علم الدنيا، الله الذي إذا رأيت العلم في هذا الكون دلك على أنه من آثار علم الله العليم سبحانه، إذا رأيت الخبرة في صناعة المخلوقات وهدايتها دلتك على صنع الخبير، إذا رأيت الحكمة في هذا الكون وتسخيره دلتك على أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، إذا رأيت الرحمة في المخلوقات دلتك على رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يقول الشيخ وبدأنا نذكر له شيئا عن الله وصفات الله وشيئا عن دين الإسلام. وبعد هذا الحوار يا جماعة وبعد هذا الذهول وبعد هذا الأمر العجيب هل أسلم البروفيسور؟ كلا، رجع إلى تايلاند إلى بلاده وبدأ في محاضراته ولقاءاته العلمية يذكر هذا الأمر العجيب الذي يذكره القرآن الذي عند المسلمين، فيسلم 5 من طلابه ومعلمهم لا زال على كفره. بعد عامين يا جماعة بعد عامين من الحوار مع المشايخ رجع البروفيسور وكان له صولة وجولة أخرى مع المشايخ هنا، 2 سنة هو يحاضر في تايلاند والله ما أسلم. يا أخوان أليس لنا في هذا عبرة؟ أليست الهداية منا من الله سبحانه وتعالى؟ ليست بكدك ولا كد أبيك؟ الهداية فضل. ووالله ثم والله وبنص كتاب الله لو أن الملائكة نزلت على البروفيسور بالآيات القاهرة والأدلة الباهرة والله ما يسلم إلا أن يشاء الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إيش؟ إلا أن يشاء الله. فاحمد الله الذي هداك فضلا من الله عز وجل ونعمة. رجع البروفيسور إلى المملكة العربية السعودية لحضور المؤتمر الطبي الثامن السعودي بعد عامين من الحوار، واستمع البروفيسور إلى عدد من بحوث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هل أسلم؟ في آخر جلسة، آخر جلسة من جلسات المؤتمر الطبي السعودي الثامن، وبعد أن استمع البروفيسور إلى عدد من البحوث، وقف البروفيسور أمام الميكروفون. دعونا نشاهد ماذا قال البروفيسور. هل أسلم بعد أن استمع لمدى عامين إلى هذه الآيات الباهرة ورأى بأم عينيه هذا الإعجاز في كتاب الله؟ هل أسلم؟ دعونا نستمع إليه ماذا قال في نهاية المؤتمر. يقول: بعد هذه الرحلة الممتعة والمؤثرة، فإني أؤمن، الترجمة، أن كل ما ذكر في القرآن الكريم يمكن التدليل على صحته بالوسائل العلمية، وحيث أن محمد النبي الإسلام كان أميا لا بد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هل أسلم البروفيسور أم لا؟ أسلم بعد هذا الكلام. انظروا ماذا قال.
This was revealed to him as an enlightenment by the one who is the original creator. This creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad, Rul, Rasul, Lula. Muhammad is the
treasure
of Allah.
هكذا نطق البروفيسور في آخر جلسة. أنا أقول بعد ما نشى فريق المشايخ على مدى سنتين، لكن بحمد الله هداه الله إلى الإسلام وبدأ ينطق بلغته الأعجمية أمام المؤتمر الطبي في هذا المشهد، وينطق بشهادة التوحيد ويدخل هذا الدين العظيم. دعونا ننتقل إلى ضيفنا الرابع، وهو معروف، ومن لا يعرف هذا الرجل؟ رجل مشهور يعرفه الصغير والكبير. دعونا نشاهد من هو ضيفنا الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم فهد بن سعيد بن عبد الله السعيد الملقب، والتعرف من الاسم لوحيد الجزيرة أيام الغفلة، ولا إن شاء الله وحيد الإسلام إن شاء الله. العمر يتجاوز 40، وما ودي أني أعد أحلم، لكن الشيطان لازم بالصد.
فهد بن سعيد الفنان الشعبي الشهير، فهد الذي يعرفه الصغير والكبير، فهد أقول الذي خاف المصير وهجر الفن الحقير حتى لقي الله وهو فقير. حياة فهد مليئة بالدروس والعبر للشباب والصغار والكبار، أختصرها في 6 مشاهد. المشهد الأول ابن سعيد الفنان. ابن سعيد الفنان، لا نعرض هذا المشهد لنمجد الفن المحرم ولا لنزين الغناء الباطل للشباب، لا، نعرض هذا المشهد ليدرك الشباب وأهل الفن أن هذا الرجل كان يقف على قمة من الشهرة والنجومية ثم رمى بها وراء ظهره خوفا من الله تعالى. بدأ فهد بن سعيد حياة الفن في 80s، دخل عالم الاسطوانات، ثم في 90s دخل استديوهات الإذاعة، سجل الإذاعة والتلفاز عدد من الأغاني، سافر لتسجيل أغانيه خارج المملكة. مضت الأيام حتى تحول هذا الرجل إلى أحد رموز الفن الشعبي في المملكة والخليج. صدر له أكثر من 400 شريط غنائي جعلته الفنان الشعبي الأول، وبلغ إيراد أحد إصداراته الأخيرة 1,000,000 ريال. انهالت على فهد بن سعيد الألقاب، أبو خالد، فتى الوادي، وحيد الجزيرة، أسطورة الفن الشعبي. وبسبب براعته في العزف على العود لقب بملك العود. بعد هذا المشوار في الفن والغناء والنجومية، نتساءل: هل كان فهد سعيدا؟ هل كان فهد بن سعيد سعيدا بتلك الحياة؟ دعونا نستمع إلى فهد.
والله كانت حياتي حياة شقاء تعاسة، لا هي حياتي سعادة أبدا. نطارد وراها المخدرات وإشباع رغبة النفس، نطارد وراها الشياطين، شياطين الأنس، ومعهم ومنين ما راحوا.
هذا هو بن سعيد الفنان في حياة الغفلة والظلمة، فكيف تاب ومتى أناب؟ دعونا ننتقل إلى مشهد من مشاهد حياة هذا الرجل ابن سعيد والميلاد الجديد. بعد سنوات من الضياع يقبض على فهد بن سعيد في إحدى القضايا، فيقضي عقوبة السجن في سجن الحائر في الرياض لمدة 4 سنوات. في أحد الأيام من عام 1408 كان أحد الدعاة، وهو الأخ الشيخ عبد المحسن المحمود وفقه الله، كان في إصلاحية الحائر. يدخل الشيخ العنبر الذي يقضي فيه بن سعيد العقوبة يريد أن يقابل فهد بن سعيد. عندما علم بعض الذين في السجن أن الشيخ المحمود يريد أن يقابل ابن سعيد نصحوه بعدم مقابلته. ابن سعيد ما يمكن أن يتوب، أنت ما تعرف ابن سعيد؟ لو تاب اللي في السجن كلهم ما تاب ابن سعيد. وبحمد الله أصر الشيخ أنه يقابل، قال دعوني يقابل. دخل الشيخ وجلس مع فهد بن سعيد وأخذ يذكر ابن سعيد بالله وسبحان الله. بدأ قلب هذا الرجل، قلب فهد بن سعيد الميت، بدأ ينتفض ويحيا، بدأ يتذكر ويخشى. وفي لحظة ندم وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى اتخذ هذا الرجل قرارا شجاعا بالتوبة إلى الله والعودة إليه، ورمى بالشهرة والنجومية والجماهيرية وراء ظهره وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى. حدثنا يا فهد، حدثنا عن بداية الهداية.
بداية الهداية الفضل يعود لله، ثم بالتوجيهات الإخوة الدعاة جزاهم الله عنا الخير. فزارني أحد الإخوة جزاه الله عني الخير، وهو عبد المحسن بن عمر المحمود، فذكرني بمن أكون وماذا خلقت، وجاب لي بعض الكتيبات، ووجدت نفسي بأني أسير بين يديه لم أدري أي شيء. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والرجوع إلى الله.
ما أجمل لحظات التوبة يا أحباب، ما أجمل ساعات الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ممن؟ من مثل هذا الرجل، هذا الرجل الذي غرق في وحل الفن، الذي أسرف على نفسه، الآن يطلقها توبة إلى الله سبحانه وتعالى. لقد علم هذا الرجل الذي طالما تعلقت به قلوب الشباب وطالما صد الناس بالغناء عن رب الأرباب أن له ربا كريما غفورا رحيما يقبل التوب ويغفر الذنب ويعفو عن السيئات ويبدلها حسنات. ولسان حاله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته
بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
تاب وأناب وبعد هذا القرار الشجاع خرج من السجن ليستقبل حياة جديدة، يلتقي ببعض الدعاة ويشارك معهم في بعض المجالس، مجالس الخير. وأذكر أنني في موقف لا أنساه صليت في أحد المساجد في حي الشفا في الرياض، صلينا العشاء، قام أحد الإخوة يذكر الشباب ثم قال: معنا يا إخوان في هذا المسجد الفنان السابق فهد بن سعيد. قام الرجل، الناس ينظرون: فهد بن سعيد هذا هو؟ فإذ بالرجل يقوم أمام الناس، تكلم بكلمات يسيرة وحث الشباب على الرجوع إلى الله عز وجل وإتلاف ما لديهم من أشرطته، فإنه تاب وأناب. لم تنتهي قصة هذا الرجل بعد، فإلى المشهد الثالث، ابن سعيد والمعاناة. بعد الهداية بدأ هذا الرجل رحلة البحث عن العمل، لم يكن لديه مؤهلات ولا قدرات ولا شهادات، فعمل في إحدى التسجيلات الإسلامية، ثم سعى معه أهل الخير حتى زوجوه، وبسبب بعض المشاكل لم يوفق في زواجه الأول فحصل الطلاق. حصلت عليه بعض الظروف، ثم انتقل بعد مدة إلى القصيم حيث تزوج بزوجته الأخيرة. في القصيم بحث فهد بن سعيد عن الوظيفة، لم يجد سوى وظيفة حارس مدرسة إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم، لا يتجاوز راتب الوظيفة 1500 ريال. رضي فهد بهذه الوظيفة، سكن هو وزوجته في سكن حارس المدرسة الذي تشاهدونه أمامكم الآن. هذا هو منزل فهد بن سعيد في آخر حياته. نعم، بعد الشهرة والنجومية رضي فهد بهذه الوظيفة المتواضعة مع شدة المغريات كما سأذكر، ولسان حاله يقول: أكون ذنبا في الحق ولا أكون رأسا في الباطل. ثم ينعم الله عز وجل عليه بولده الأول عبد الله، فيأخذه عندما بلغ 5 سنوات معه إلى المسجد. تقول زوجته أنه كان يقول: أريد أن يعرف هذا الولد طريق المسجد والصلاة وهو صغير. عاش فهد بن سعيد فقيرا وحيدا في القصيم، لا يملك منزلا ولا رصيدا في البنك، كان راتبه المتواضع راتب فراش المدرسة، ينتهي خلال 10 أيام من الشهر، ويتكفل أهل الخير والفضل بمصروفه في بقية أيام الشهر. تقول زوجته: ومع هذا كان شديد التوكل على الله سبحانه وتعالى، يردد قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم نعم يا أحباب، كنز الرضا، كنز القناعة، كنز التوكل على الله والالتجاء إليه حتى في أحلك الظروف. يا بن سعيد لست بوحيد، لأن معك الولي الحميد. يا بن سعيد أيها التائب لست بمهين، لأن العزة بالدين والشرف بالصبر واليقين، لأن الله يقول: وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أغناكم دولة وإن خلتموني وحيدا سليبا. ثم كان لابن سعيد مشهد رابع في حياته، ابن سعيد والابتلاء. لم تكن توبته بالأمر السهل، توالت عليه الابتلاءات، خاطبه بعض الجهلة في الصحف وقالوا له: كيف تترك جمهورك؟ أين يذهب صوتك؟ تريد أن تكون مثل القارئ فلان ولا الشيخ فلان؟ أنت لا تصلح لهذا. خاطبه بعضهم كما أقول لكم في الصحف وقال: يا ابن سعيد كيف تضيع نفسك وجمهورك؟ كل الناس يحبونك ويشترون أشرطتك. ومع هذا كان ابن سعيد جبلا شامخا ثابتا أمام هذه الابتلاءات. ثم جاء الامتحان الأكبر كما تذكر زوجته، وفقها الله تقول في أحد الأيام حضر إلى منزلنا اثنين مندوبين من إحدى الشركات الغنائية وقدموا لفهد شيك مقابل حقوق الغناء له شيك 1,000,000 ريال غير السكن والسيارة ليوقع على العقد حقوقه الغنائية ويعود إلى الغناء. تقول زوجته والله كانت حالتنا المادية سيئة جدا لكنه رد عليهم وقال بثبات المؤمن ما عند الله خير وأبقى. ما عند الله خير وأبقى. ما عند الله خير وأبقى. رجع الرجلان في اليوم الثاني وقدم العرض مرة أخرى وكان يردد لهم هذه الكلمة قلت لكم ما عند الله خير وأبقى. ليس هذا فقط، استمر مسلسل المغريات لهذا الرجل ويتلقى ابن سعيد عرضا آخر 100,000 ريال في مقابل إحياء ليلة واحدة فقط، سهرة واحدة بالغناء، وعرض آخر قالوا له لا تغني نريد ألحان من ألحانك عقد راتب شهري 15,000 ريال. بل يحدثني أحد المقربين وأنا أجمع لكم مادة حياة هذا الرجل التي سقت لكم بعضها، يقول لي أحد الإخوة في القصيم من المقربين لفهد يقول والله طلبنا منه أنه ينشد لنا بعض القصائد نشيد مباح، قال لا 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 سد الباب، يقول ما أريد أن أرجع أبدا. هكذا كان الرجل بثباته وبعده عن الغناء المحرم وما يتبعه من الجرائم والانحرافات. إنها صورة مشرقة ودرس هام في الثبات والصبر على المغريات. نعم أخي الحبيب، درس ضعه في قلبك أيها الحبيب. ليست القضية أن تعرف الحق والهدى ولا أن تسلك طريق الحق، بل القضية الكبرى أن تثبت على قمة الجبل أمام الأعاصير، أن تصبر وتضحي في سبيل الله وفي سبيل الاستقامة على شرع الله كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بأموالهم وأنفسهم لما خرجوا من ديارهم ابتغاء وجه ربهم. المؤمن الصادق ثابت على الطريق ولو قل الرفيق، يؤثر ولا يتأثر، يغير ولا يتغير. لو مادت الجبال وتزعزعت عن أماكنها لم يتنازل عن شيء من دينه. وإلى مشهد خامس من حياة هذا الرجل ابن سعيد سعيد. بعد التوبة أصبح للفنان فهد بن سعيد سابقا أصبح له الآن فعلا حظ ونصيب من اسمه السعيد، السعادة بالإيمان والعمل الصالح. شارك في الدعوة إلى الله، محاضرات، لقاءات، مخيمات. كان من آخر مشاركاته الدعوية مشاركته قبل وفاته كما تشاهدون في موسم الحج في مخيم القصيم الدعوي، وحضر له كما تقول زوجته بعض الشباب وقالوا يا فهد ترانا تائبين، والله كانت لتوبتك أثر كبير على توبتنا واستقامتنا. كان محبوبا في القصيم كما ينقل الإخوة الذين التقينا بهم، كان أبيض القلب لا يحمل الحقد ولا الحسد، رحيما عطوفا يحب مساعدة المحتاجين، وكان في آخر أيامه رغم الفقر الشديد يدفع بعض الصدقات إلى بعض الفقراء والمساكين. أحد طلاب المدرسة الذين يخالطون فهد بحكم كونه فراش أو حارس المدرسة يقول خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء فرأيت رجلا يقدم العشاء لعامل المسجد، اقتربت لأكتشف أن هذا الرجل الذي يحضر العشاء للعامل هو فهد بن سعيد حارس المدرسة. وطالب آخر يقول كنا في ساحة المدرسة وكان هناك خبز متناثر من الطلاب، فلما مر فهد بن سعيد يقول نظر إليه بعين الحزن وأخذ يرفع الخبز من الأرض ويقول هذا شكر النعمة، نعم هذا فهد بن سعيد الجديد، نعم هكذا يظهر الإيمان، هذه النماذج من البر والإحسان والطاعات بمثل هذا الرجل. كان يبكر كما يقول إخوانه المدرسون في المدرسة يبكر إلى الصف الأول في صلاة الظهر، وكان يبكر في الصلاة يبكر في ذهابه إلى صلاة الجمعة كما تقول زوجته. هكذا وجد فهد بن سعيد السعادة، وجدها في الإيمان والعمل الصالح.
فإخوتي في الله، والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. أنا كنت سابقا أبو خالد وشهرة وطقطقة وين موقف الزاحم وأنا الناس عند أبو خالد، لكن هذه ما لها سعادة يا جماعة الخير، سعادتها ثواني جاي كله طاح البيت وانتهى.
ولنختم حياة هذا الرجل بالمشهد الأخير ابن سعيد الفقيد، كيف رحل هذا الرجل عنا، وكيف كانت مشاهد الاحتضار والجنازة والدفن؟ كان فهد كما تقول زوجته يذهب بسيارته مبكرا إلى صلاة الجمعة، ويأخذ معه ولده عبد الله الكبير، ويأخذ معهم جارا لهم كبير السن جاوز 80 سنة، ثم يحضر هذا الشيخ الكبير معه للمنزل ويتناولون طعام الغداء معا في يوم الجمعة الأول من ربيع الأول عام 1424 هجرية، العام الماضي. ذهب فهد كعادته مبكرا إلى الجمعة، وكان يشعر بألم في قلبه، وهو في المسجد سقط على الأرض، حمله أحد المصلين وعاد به إلى المنزل. عندما أفاق سأل عن الرجل المسن الذي كان معه، تقول زوجته قال لا تضعين الغداء حتى يأتي الرجل ونتغدى وإياه. اشتد عليه المرض. في اليوم التالي يوم السبت الثاني من ربيع الأول اشتد عليه مرض القلب. تقول زوجته كان يطلب مني أن أقرأ عليه بعض آيات القرآن. أقبل الليل ليلة الأحد، لم ينم تلك الليلة. في صباح يوم الأحد أفطر على حبتين من التمر، ثم قال لزوجته أحس بأني سأغادر هذه الدنيا إلى الآخرة. تقول زوجته صلى الفجر ثم كان منشغلا بالذكر والصلاة، لم يعد يتحدث معي، كان يذكر الله ويسبح ويهلل. ثم كانت اللحظات الحرجة قبل صلاة الظهر، دنت ساعة الرحيل، فهد قبل وقت صلاة الظهر يقوم ليتوضأ للصلاة، بينما هو في طريقه للوضوء يتعرض لأزمة قلبية، يسقط عند باب دورة المياه أمام زوجته، تفجع المسكينة، تتصل بالهلال الأحمر، ينقل فهد عبر الإسعاف إلى طوارئ مستشفى الملك فهد في بريدة في القصيم. وفي داخل سيارة الإسعاف تحكي زوجته اللحظات المحزنة، تقول كان يرفع صوته بالتسبيح وطلب الثبات والاستغفار مما جعلني أنهار، ولم أتمالك نفسي إلا بالبكاء. قبل وصول الإسعاف إلى المستشفى نزل القضاء، ففاضت روح فهد بن سعيد إلى السماء ولفظ أنفاسه الأخيرة. نعم مات الرجل وفي المستشفى لفظ أنفاسه، وفي المستشفى بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة يزدحم المئات من الشباب الذين يعرفون فهد بن سعيد. يقول مسؤول ثلاجة الموتى في مستشفى الملك فهد، دخل بعض الشباب إلى ثلاجة الموتى وأنا أراهم يلقون على فهد بن سعيد النظرة الأخيرة والدموع تملأ أعينهم، يقبلون رأسه ويدعون له بالرحمة والمغفرة. ويقول أحد الإخوة رئيس الأشعة في المستشفى، يقول دخلت الغرفة على فهد ليودعه الوداع الأخير، فإذا بذلك المنظر، الابتسامة تعلو شفتيه، البياض يكسو وجهه، إشراقه إنارة في ذلك الوجه، مع أني أعرف فهد أسمر البشرة. يقول والله لما رأيته بكيت لما رأيت حسن خاتمته ودعاء الناس له. نعم هكذا تكون الخواتم الحسنة لأهل الإيمان والتوبة. يعود وكيل المدرسة التي يعمل فيها فهد، يعود إلى منزل فهد بن سعيد، يقول لما طرقت الباب خرج علي أبناؤه الصغار، كان ولده الصغير يقول لما فتح لها الباب قال لها أكيد أبوي مات، فخرجت البنت الصغيرة بكل براءة وهي تقول أبوي مات من يمشينا بالسيارة. يقول بدأت أهدئهم وأضمهم بعد أن فقدوا والدهم. ثم كانت مشاهد الصلاة والدفن. نقل جثمان فهد بن سعيد إلى جامع الخليج في بريدة، وشهد الجامع ازدحاما شديدا، امتلأت الشوارع المحيطة بالمسجد بآلاف البشر، لم يستطع الآلاف من الناس الصلاة عليه في الجامع لضيق المكان، فصلوا عليه في المقبرة. بعد الصلاة حملت الجنازة إلى المقبرة سيرا على الأقدام، ومع شدة الزحام لم تصل الجنازة إلى المقبرة إلا بعد ساعة إلا ربع. تسلق بعض الشباب سور المقبرة ليشهدوا مشاهد دفن الفنان التائب فهد بن سعيد. سمع البكاء والنسيج في المقبرة تأثرا بهذا المشهد. وضع ابن سعيد في قبره وهيل عليه التراب لتكون خاتمته أعجب من حياته، وكانت في حياتك لي عظات فصرت اليوم أوعظ منك حيا. موقفان متشابهان يعرفهما محب فهد بن سعيد. الموقف الأول في عام 1395 هجري، عندما أقام هذا الرجل حفلا غنائيا في بريدة، حيث كان الحضور كبيرا حتى إن بعض الشباب تسلقوا أسوار الحفل حتى يحضروا الحفلة. وموقف ثاني كما تشاهدون صورة أمامكم، فهد بن سعيد في يوم وفاته، يوم أن يزدحم الآلاف في جنازته يتسلقون سور المقبرة ليشاركوا في دفنه ويستغفروا له ويطلب الله له التثبيت، وشتان بين الموقفين. وبعد الدفن يرجع الناس وإذا بالمشهد المحزن، أبناء فهد بن سعيد أمام باب المدرسة، أمام باب فراش المدرسة فهد بن سعيد رحمه الله، وبجوارهم سيارة والدهم التي لم تتحرك منذ ظهر السبت. وفي يوم وفاته يطير الخبر في الآفاق وتنشره منتديات الإنترنت. دخلت أحد منتديات الإنترنت الخاص بالفنان فهد بن سعيد، مجموعة من الشباب ألقابهم، اسمحوا لي أذكر بعضها: عاشق بن سعيد، مفتون بوحيد الجزيرة، يا بن سعيد حبك يزيد، متيم أبو خالد، هذا يطلب أغنية كذا، هذا يحملها على جهازه، هذا يقول تسجيل خاص سهرة لفهد بن سعيد، جلسة خاصة. وفي يوم الوفاة ينشر المنتدى الخبر فيتأثر كثير من شبابنا الذين ابتلوا بالغنى. والله رأيت بعض التوقيعات بحذف أغاني بن سعيد لما مات، بل دعا بعض محبي فهد بن سعيد الفنان، دعا بعض الشباب إلى التوبة اقتداء بسيرة هذا الرجل. نعم، ختاما نقول في حياة هذا الرجل، نقول يا شباب لا، لقد رحل هذا الرجل عنا، رحل، لكن لن ننسى فهد بن سعيد صاحب القرار الشجاع، لن ننسى فهد بن سعيد الذي رفض الملايين ورضي عيشة المساكين، لن ننسى فهد بن سعيد الذي باع الدنيا بالآخرة ورضي بالزهد دون الشهرة وآثر ما يبقى على ما يفنى. فنسأل الله أن يجزيه بالحسنى. رسالة من القلب إلى أهل الفن، إلى كل فنان أو إلى كل مستمع إلى مزامير الشيطان: أخي في الله، حبيبي في الله، يا من شرفك الله بالإيمان، قبل أن تشدو بصوتك أو تتلاعب بأوتار عودك أو تستمع إلى فنانك، اسأل نفسك بصدق: هل عملي هذا يرضي الله؟ اسأل نفسك بصدق: ماذا لو نزل بي الموت؟ هل سأقول لا إله إلا الله؟ هل أعددت للسؤال جوابا عندما أقف بين يدي الله جل جلاله؟ أخي الكريم، إذا نصبت الموازين ووضعت الدواوين، أسألك وأجبني وأجب نفسك بصدق: هل يوضع الغناء في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ أخي الكريم، يا من شرفك الله بالإيمان، والله إني خائف عليك، خائف عليك من خاتمة السوء كما وقع لبعض الشباب، خائف عليك أن يصب في أذنيك الرصاص المذاب عياذا بالله، فعد إلى ربك يغفر ذنبك ويستر عيبك ويجمعك مع من تحب في مستقي رحمته. أيها الأحبة، ونحن نودع فهد بن سعيد لا ننسى وصيته للشباب التي كان ينادي بها قبل وفاته. أسمعنا يا فهد وصيتك للشباب.
يا أخوتي في الله، أعرف أن فيه من الشباب من كان شجع أبو خالد بن سعيد، والله ما أنفعكم بشيء. يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد من أحد والذي ينفع جميع. بدلوا أشرطة بن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم.
بدلوا أشرطة بن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم، هذا آخر ما قال فهد بن سعيد في هذه الوصية. والله يا فهد لقد وعظتنا حيا ووعظتنا ميتا، فنسأل الله تعالى أن يتغمدك بواسع رحمته ويجمعنا بك في فسيح جناته. طيب، دعونا ننتقل، طيب نتوقف الأذان ثم ننتقل إلى ضيفنا الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ننتقل الآن إلى ضيفنا الخامس، شاب سوداني تعرض لحادث انقلاب سيارة. هذه الحادثة وقفت عليها بنفسي قبل سنوات، كنا مع بعض الشباب في رحلة لمنطقة الشرقية أذكر كان معنا هايلوكس 83 اللي فيه ثلاثة خطوط. هذا كنا عاد هو رأس مالنا الهايلوكس هذا نسميه ديسكفري. ركبنا الديسكفري وعلى بركة الله طلعنا للشرقية، وبعد أيام رجعنا. في طريق الرجعة وقع شيء غريب. نحن الآن على الطريق السريع، لحظات أمامنا إحدى السيارات فيها عائلة انحرفت السيارة، حادث فظيع، انقلبت السيارة، كان فيها مجموعة من العائلة. وقفنا السيارة على جنب، الحمد لله ما كان فيه وفيات، كان فيه بعض الإصابات. ركبنا الشباب فوق العفش في الونيت زاهم الله خير، وركبنا العائلة معنا في داخل السيارة. ركب معي في الأمام بجانبي شاب من العائلة سوداني، كل العائلة من إخواننا من السودان. الأخ اللي كان بجانبي طيب وظاهره الخير. الشخص اللي على الباب في الأمام المرتبة الأمامية عليه الظلمة كئيب لا تأنس العين لرؤيته. مشينا على الطريق الحمد لله على السلامة. كنا نستمع إلى موعظة للشيخ عبد الله الحماد أذكر في الطريق، شريط اسمه هادم اللذات قديم يعرفون الشباب. المهم وإحنا ماشيين في الطريق التفت فإذا بالشاب اللي على الباب يخرج بكة الدخان من جيبه مربور وأحمر. أول ما شفت البكة أنا زين اللي ما خنقته بيدي، هذا وقت دخان إنسان الآن نجاه الله من الموت ويسمع موعظة عن الموت كل التنتين والآن يبغى يدخن، هذا وقت دخان. الحمد لله يا جماعة، وهذا درسنا، ما نستعجل ما نستعجل في الحكم حتى نتبين. مشكلتنا الشباب تأخذنا العجلة والعاطفة والحماس، الحمد لله ما استعجلت وأنا والله خلاص. المهم أخذ الشاب البكت وش سوى فيه؟ أي والله بدأ يحطم البكت ورماه مع النافذة. الحمد لله بدأ الشاب يقول أنا ربي نجاني وأنا كذا، وبدأ يطلع عبارات التوبة ويطلق عبارات الإنابة وأنا خلاص وأنا كذا الحمد لله. وبدأ الشاب اللي في الوسط يهدي يقول الحمد لله أن الله فتح عليك وهكذا. المهم وصلنا إلى أحد مراكز الإسعاف، أعطيناه أرقام هواتف الشباب، ثم رجعنا إلى الرياض. في الرياض بعد أيام اتصل علينا، أنا فلان ودي أشوفكم. قلنا إحنا ودنا نشوفك الآن، إيش صار فيك، إيش حصل عليك بعد ذاك الموقف. جلسنا يا جماعة ننتظر ذلك الشاب، دخل علينا الشاب وإذا بالوجه المظلم الكئيب تحول 180 درجة إلى وجه منير تزينه لحية جميلة. جلس معنا وقال الحمد لله أنا هداني الله عز وجل. ثم فتح الله عز وجل على هذا الشاب فتحا آخر، هداية فوق هداية. قال أبشركم أنا فتح الله عز وجل علي في حضور دروس العلم. نعم نعم، هذا هو الفضل العظيم لمن آتاه الله عز وجل إياه، العلم وطلب العلم. العلم أعظم وسائل الثبات، العلم أعظم ما يدفع الفتن عن الشاب. إذا رأيت الشاب قد وفقه الله عز وجل إلى طلب العلم ولزوم مجالس الخير والمحاضرات والندوات والدروس العلمية والدورات، اعلم أن الله عز وجل قد أحب هذا الشاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا رأيت الشاب نسأل الله العافية والسلامة قد رغب عن العلم واتبع هواه فاغسل يديك منه وقل اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم على هذا الشاب. درس عظيم في هذه القصة أن لا نيأس من الناس مهما بدت عليهم من مظاهر المعصية وركام الغفلة، بمجرد ما ننفض الغبار عنهم يشع بريق الإيمان في هذا الشاب. شبابنا فيهم خير إذا أحسن الدخول إليهم ووقعت النصيحة منهم موقعا صحيحا. أخيرا دعونا نتعرض إلى هذه القصة العجيبة لهذين الشابين، شابين مدمنين التقيت بهما بكل شرف. أقول تشرفت بلقائهما في منزلي في الرياض، كل واحد منهم أعطاني قصة أعجب من الأخرى، أختصرها لكم وأسوق قصة الشابين على وجه الإيجاز أبرز ما فيها. الشاب الأول مر كما يمر كثير من المدمنين في الطفولة، دخان حبوب، ثم وقع في الحشيش بسبب تأثير أحد إخوانه، ثم لم يعد يكيفه الشراب المسكر ولا الحبوب ولا الدخان فلجأ إلى الهيروين. لما دخل يقول لما دخلت عالم الهيروين تحطمت حياتي وأصبحت حيوان في مسلاخ بشر. يقول كنت أسرق النقود من جيب الوالد هنا. انظر إلى الحيوانية والبهيمية. كانت الوالدة تتألم لحالي، قالت أنت لا يصلحك إلا العمرة. الرجل خارج المملكة من بلد إحدى دول الخليج، يقول أخذتني الوالدة المكة، كنت يقول في شوق كبير أن أرى مكة أول مرة أقدم إلى الحرم. دخلت الحرم، يقول لما رأيت الكعبة، وانظروا يا إخوان يا أهل الحرم يا مجاور الحرم، شوفوا أثر الحرم. الشاب اللي دخل الحرم ذكر الله عز وجل وذكر ذنوبه وإسرافه في أمره. يقول والله لما رأيت الحرم ودخلت رأيت الكعبة كأنني رأيت الجنة. يقول والله أصابني شعور غريب وبدأت أبكي وأتذكر ذنوبي. أشهد أن لا إله إلا الله. بدأت أتأثر بما رأيت، بدأت رحلتي إلى التوبة. رجعت إلى بلادي إلى إحدى دول الخليج، لكن وبكل أسف رجعت إلى رفاقي الآخر. لكن يقول بعد العمرة ما كنت أضيع الصلاة، هذا الذي استفدته من العمرة. ثم رجعت إلى وظيفة أخرى، توظفت في إحدى الفنادق. يقول وأنا داخل الفندق قيل لي شؤون الموظفين في الفندق يريدونك الآن. دخلت شؤون الموظفين، اثنين جالسين في غرفة على جانب على الكرسي، لما رأوني وقفوا قالوا أنت فلان؟ قلت نعم. قالوا تفضل معنا. من؟ مكافحة المخدرات. يقول قبض علي، كانوا يراقبوني وأنا أتعاطى المخدرات قبل أن أحضر الفندق، سجنت. يقول لما دخلت إلى السجن أصابني شعور غريب، بدأت أسترجع أيام حياتي، أظلمت الدنيا أمامي، كنت أصلي وأعلم أنه لا حيلة لي الآن إلا إلى الله. انظر يا أخي، انظر واعتبر بهذه اللحظات. شاب الآن ضاعت حياته، لكن علم أنه ليس له ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول والله قذف الله في قلبي أنه لا ملجأ ولا حيلة إلا بالله سبحانه وتعالى. بدأت يقول أصلي وأبكي بين يدي الله عز وجل وأدعو الله بإخلاص في صلاتي، يا ربي عافني، يا ربي افتح لي باب الهداية، يا ربي يا ربي عافني من المخدرات، يا ربي يا ربي يا ربي. بدأت يقول أدعو، وما أجمل هذه اللحظات. يقول والله إني كنت أدعو بدعاء ما أدري كيف الله فتح علي فيه. يقول كنت أدعو الله عز وجل أن يفتح لي باب طلب العلم. يقول أنا أين وطلب العلم أين، لكن هذا فضل الله، وقد استجاب الله عز وجل له، استجاب له الكريم. وعاد خرج بعد 8 أيام، وجدوا له طريق للعلاج وسقطت عنه القضية، وجاء إلى المملكة العربية السعودية وتعالج في مستشفى الأمل في الدمام، ثم التقى بالإخوة الشؤون الدينية في المستشفى وبدأ يحضر معهم دروس الخير وحفظ معهم 5 أجزاء القرآن، ثم فتح الله عز وجل عليه بعد استقامته، وهو الآن هذا الشاب عندنا في الرياض متفرغ في سكن لطلاب العلم يحضرون دروس العلماء في الرياض ويحفظون القرآن. أما الشاب الآخر فقضيته عجيبة، ومر بمثل ما مر به الأول في طفولته، مسكر يقول ثم حشيش ثم هيروين. يقول سافرت إلى باكستان ولم أدري أن المرض، وأنا أحقن نفسي في باكستان بالهيروين، لم أدري أن المرض يتغلغل في جسدي وأنا لا أشعر. رجعت قبض علي، لكن في السجن كنت أشعر بمعاملة غريبة، الطعام مخصوص، المعاملة خاصة، المكان منعزل عن السجنة. يقول أصبت بمثل الجنون، هل أنا مصاب بالإيدز؟ هل أنا مصاب بمرض آخر؟ يقول امتنعت عن الأكل والشراب حتى يخبروني ما المرض. جاءني أحد الأطباء في السجن وقال لي أنك بسبب الإدمان أصبت بالملاريا، خفت المصيبة، تعالجت، بعد شهر رجعنا إلى بلادنا. لكني لما رجعت إلى البلاد عدت مرة أخرى إلى الهيروين، وفي سفرة أخرى رجعنا إلى باكستان، وكنت أنا وثلاثة من الشباب نمشي في أحد الشوارع في طريقنا لأحد المروجين في باكستان، وكان في جوار الطريق مجاري أكرمكم الله، حفرة عميقة جدا على الجوانب ليس هناك حواجز دونها. يقول نحن نمشي أنا والثلاثة من الشباب نص استوى مثل ما يقولون، يعني نص عقل، نمشي لم نستيقظ إلا والناس يوقفوننا لحظة، صاحبكم سقط الآن في المجاري. قلنا من هو؟ قالوا الآن واحد منكم سقط. قال أبدا. قلنا ما أبدا، ما طاح من أحد. قلنا أنتم، يقول قالوننا أنتم الآن كم عددكم؟ يقول والله قلنا عددنا أربعة. يقول بدينا نعد أنفسنا، واحد اثنين ثلاثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه والله، يقول باقي واحد منه. سبحان الله يا أخوان، شوفوا هذولي كأنهم مجانين. يقول بدينا نعد، إيه والله، إيه فلان صح كان معنا فلان، وينه؟ بدأوا يبحثون عنه، وجدوه ميتا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. ويقول وجدنا والله ميت في الحفرة، ورجعنا إلى بلادنا ثلاثة بعد ما كنا أربعة. رجعنا حتى يقول فتح الله عز وجل علي باب العلاج، قدمت إلى المملكة العربية السعودية، وهو أيضا تلقى العلاج مع زميله في مستشفى الأمل في الدمام. ثم بعد أسبوعين من العلاج والصبر يقول شعرت بأني إنسان. في الدمام بعد أسبوعين من العلاج يقول رجعت إلى المخدرات من جديد، لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجت يقول مع بعض الشباب ورجعت، يقول قلت ما في أمل خلاص، أدام أني رجعت الآن وأنا أتلقى العلاج أرجعوني إلى بلادي، ليس هناك أمل. يقول وبينما أنا في مشاعر اليأس من نفسي ومن حياتي، أخذ الشباب يقول جزاهم الله عني خيرا، التقوا بي في مسجد المستشفى، الشباب الطيبين أخذوا بيدي، وكان العلاج الإيماني من أقوى العلاجات. أخذوني يقول على طول عمره، أخذنا عمره، ثم أديت معهم فريضة الحج واستقمت استقامة وتبت توبة نصوحة، وأنا الآن فتح الله عز وجل علي باب العلم، وأنا أطلب العلم الآن في الرياض. هذا الشاب أيضا في نفس السكن، سكن طلاب العلم في الرياض، متفرغ لطلب العلم هو ورفيقه الأول. نسأل الله لهما الثبات، ولجميع من ابتلي من شبابنا بالمخدرات الهداية والثبات على دين. ختاما إخواني وأخواتي، ختاما، رأينا هؤلاء الأقوام كيف تابوا وأنابوا، ولكن بقي أمر أهم، بقي أنا وأنت وأنت. لماذا لا نتوب؟ لماذا لا نستغفر؟ لماذا لا نعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نسوف التوبة نؤخر؟ الله يدعونا ونحن عنه معرضون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يدي بيدك وبيد الإخوة أهل الخير والصلاح، وبيد الدعاة الناصحين، وبيد المشفقين عليك من أن تدخل نار جهنم. يدي بيدك يا عبد الله، يدي بيدك، نسير إلى الله سبحانه وتعالى على دين صحيح، وعلى وسطية قويمة، وعلى هدى ونور، وعلى محبة الخير للناس. يدي بيدك يا حبيبي، يدي بيدك توبة إلى الله قبل أن تأتينا النوبة. هيا إلى التوبة، وهيا إلى الاستجابة قبل أن يغلق باب الإجابة. يا من يعد غدا لتوبته. بعض الناس يقول التوب، يقول ايه طيب عادك صغير، توك شوية شوية مسكين، بكرة بتوب، بعدين بتوب، لما أكبر أتوب. يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ غدي؟ أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء المضطرين. يا من خضعت له رقابنا، وذلت له أجسادنا، وعنت له وجوهنا، وخشعت له أصواتنا، نسألك اللهم أن تحيي قلوبنا بالإيمان. اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، اللهم أسبغ علينا الرضوان. اللهم اجمعنا في مستقر الجنان، نحن ووالدينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجزي إخواننا القائمين على هذا المخيم المبارك خير ما جزيت عبادك الصالحين. اللهم اجزهم خيرا على استضافتهم ودعوتهم وحسن تنظيمهم. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا، وأن يقيض من أيادينا جميعا أياد تساعدهم وتقف معهم في مسيرتهم وتدعم أنشطتهم المباركة.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.